العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وعدنا ببيان صفة الحج على الحال المناسبة للمقام لمن أراد أن يحج بيت الله الحرام هذه السنة. وحاج بيت الله الحرام من هذه الناحية قد جعل الله عز وجل له ميقاتا يتلبس فيه بالإحرام، وهو قرن المنازل المسمى اليوم بالسير الكبير. وقرن المنازل هذا له حدان، أحدهما حد نازل والآخر حد عالي. فالحد النازل هو الموضع المسهل الذي يسميه الناس بالسير الكبير، والموضع العالي هو المسمى بوادي محرم من جهة الهدى. فإذا جاء الناس من جهة السهل أحرموا مما يسمى بقرن المنازل، وإن جاءوا من جهة الجبل أحرموا من المكان المعروف بوادي محرم. وكلا الموضعين فيه مسجد قائم، هذا لمن كان ذاهبا بالسيارة. أما من كان ذاهبا بالطيارة فإنه يحرم إذا حاز الميقات. فإذا أعلمه الطيار بأن الطائرة صارت في محاذاة الميقات فإنه يلبي بإحرامه. والأفضل لمن ذهب بالطائرة أن يستعد لإحرامه في بيته، فيغتسل ويحلق شعره إذا احتاج إلى ذلك، ويقص أظفاره ويلبس إحرامه، لكنه لا يحرم بالحج، أي لا ينوي النسك إلا إذا حازت الطائرة الميقات. فإذا حازت الطائرة الميقات لبى بنسكه. والمراد بالإحرام أن يبين الإنسان نسكه، فإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وهذه ثلاثة أنواع من النسك. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها إحلالا كاملا، ثم يتلبس بعد ذلك بالحج في يوم الثامن. وأما القران والتمتع فإنه يحرم منهما ولا يحرم بهما ولا يحل منهما إلا في اليوم العاشر إذا قضى الأعمال التي سيأتي ذكرها. فالقارن والمفرد إذا أحرما لا يحلان إلا بعد فراغهما من نسك الحج بفعل اثنين من ثلاثة على ما سيأتي. فإذا وصل المحرم إلى الميقات واستعد لإحرامه ولبس إحرامه، فالأفضل أن يحرم بإزار ورداء ونعلين. والمراد بالإزار ما يشد على أسفل البدن، والمراد بالرداء ما يلقى على أعلى البدن. والحذاء معروف، والإزار هو الإزار الذي يشد، وأما الإزار المشدود بنفسه وهو الذي يكون فيه مطاط مما يسمى بالتنورة الرجالية، فهذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم، وإنما يأخذ الإنسان إحراما يشده بنفسه، وهو الإحرام المعروف عند عامة المسلمين. فإذا كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإذا كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإذا كان مفردا قال لبيك حجا، ثم يقصد إلى مكة المكرمة ويلبي في أثناء الطريق ويهلل ويسبح ويذكر الله عز وجل. فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يشرع في الطواف قطع التلبية، فالتلبية تقطع عند إرادة الشروع في الطواف، ثم بعد ذلك يطوف حول البيت سبعة أشواط، مبتدئا من الحجر الأسود، فيبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي إليه. فإذا فعل ذلك فقد قضى شوطا واحدا، ويكون إتيانه إلى الحجر استقبالا إذا استطاع، يعني يقبل عليه إقبالا بحيث يكون مواجها له. هذه هي الحال الكاملة عند إرادة تعظيم الحجر، فإما أن يستطيع أن يقبله ويستلمه بيده، أو أن يقبله دون استلام، أو أن يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل الذي استلمه به، وإما أن لا يستطيع ذلك فتكفيه الإشارة. والإشارة تكون بيد واحدة هي اليد اليمنى، ولا تكون كهيئة المكبر للصلاة، فيشير إشارة واحدة حال استقباله الحجر الأسود. وإن لم يستطع الاستقبال جعل البيت على يساره وأشار بهذه الصفة، ثم يطوف هذه الأشواط السبعة ويكثر فيها من الدعاء. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء مخصوص إلا بين الحجر الأسود والركن اليماني، فيقول الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرره في هذا الموضع. ومما ينبه إليه أن الطائف يجعل البيت عن يساره، فيجتهد اجتهادا عظيما في أن يكون طوافه على هذه الصفة، لأن من الناس من يتساهل عند اشتداد الزحام فيتهاون في جعل البيت على يساره فيصير يطوف مواجها للبيت على هذه الصفة. ومنهم عند نهاية الشوط السابع من يجعل البيت في ظهره ثم يمضي يطوف السابعة والبيت إلى ظهره، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مواجها له على هذه الصفة جاعلا له على يساره. والذي يحمل صغيرا أو صبيا على يمينه لا يضر ذلك لأن الأمر فيه سهل. ثم بعد ذلك إذا أتم الأشواط السبعة انصرف خلف مقام إبراهيم أو أي محل في البيت ثم صلى ركعتين، يقرأ في الأولى سورة الكافرون ويقرأ في الثانية سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة وهو الموضع المسمى بالمسعى، فيصعد على الصفا ثم يتوجه إلى البيت أي يستقبل البيت ويرفع يديه معا، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو كثيرا، ثم يعيد الذكر السابق ثم يدعو كثيرا، ثم يعيد الذكر السابق ثم يدعو كثيرا، هذه هي السنة الكاملة. وإذا اكتفى بالدعاء المطلق كان ذلك جائزا، وإذا وصل إلى الصفا ثم نزل منه ولم يدعو لم يكن ذلك لازما، لكن الحاج يجتهد في إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي من الصفا إلى المروة فيكون شوطا واحدا، ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا من الصعود واستقبال القبلة ورفع اليدين والدعاء، ثم يرجع من المروة إلى الصفا، وبهذا يكون قد سعى شوطين وليس شوطا واحدا كما يظنه بعض الناس. فالمسافة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وليس ذلك كله شوط واحد بل هذان شوطان. ثم يشرع له في أثناء سعيه أن يشتد في عدوه بين العلمين، والعلمان المراد بهما الموضعان اللذان مشير لهما بالإضاءات الخضراء، فإنه كان فيها شاخص أخضر يسمى علما يعني إشارة، قد صبغ بالخضرة ثم أزيل هذا الشخص ووضعت هذه الإضاءات موضعة، فيشتد في عدوه بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن معه عاجز كمريض أو نساء يتأذى بفقده، فإنه لا يشرع للنساء أن يعدون بين العلمين باتفاق أهل العلم. ثم إذا فرغ من هذه الأشواط السبعة حلق رأسه أو قصره، وإذا كانت المدة قصيرة بين الحج والعمرة فالمشروع له أن يقصره فقط، وتقصيره هو أن يأخذ من كل شعاره، لا أن يأخذ من هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة ويكتفي بذلك، بل التقصير إذا ذكر في المراد به من جميع الرأس، ثم يحل من ذلك، هذا إذا كان متمتعا فإنه يفرغ من عمرته بالكلية. أما من كان مفردا أو قارنا فإنه إذا فعل ذلك يكون قد طاف طواف القدوم الذي هو سنة، وسعى سعي الحج، فيكون السعي الذي قدمه هو ركن من أركان الحج قد فرغ منه. وإذا فرغ القارن والمفرد من سعيهما فلا حلق عليهما ولا تقصير، وإنما على المتمتع وحده. ثم إذا كان يوم الثامن ذهبوا إلى منى قبل صلاة الظهر، فأما المتمتع فإنه يحرم حينئذ بلبس الإحرام والتلبية، وأما القارن والمفرد فهما على إحرامهما، فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، ويقصرون الرباعية، يصلون الظهر ركعتين العصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم يبيتون تلك الليلة في منى، ثم بعد ذلك يصبحون ذلك اليوم في منى أيضا ويصلون الفجر ثم يبقون فيه حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس توجهوا جهة عرفة فيبقون في نمرة إلى أن تزول الشمس، وإذا قصدوا إلى عرفة مباشرة فدخلوا فيها قبل زوال الشمس كان ذلك جائزا، فدخول عرفة يتأكد بعد ظهرها، وإذا قدمه الإنسان فلا شيء عليه، ثم يصلي الظهر والعصر في عرفة مجموعتين مقصورتين، يصلي ركعتين ركعتين، ويتابع خطبة الإمام عن طريق الإذاعة أو عن طريق الجوالات الآن بوسائل النقل. وأما الصلاة فإذا كان بعيدا ليس في المسجد ولا قريبا منه فهو يصلي ومن معه بإمام منهم يصلون على الصفة المذكورة. ثم بعد ذلك الوقت يجتهد الواقف في عرفة في الدعاء اجتهادا عظيما. ومما ينبه إليه أن آخر عرفة أفضل من أولها، وأن السنة في من وصل إلى عرفة أن يرتاح أول اليوم ليجتهد في الدعاء في آخر اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نصبت له نمرة في نسبت له قبة بنمرة يعني خيمة صغيرة بنمرة أول يوم عرفة ثم ارتاح فيها ثم يجتهد في الدعاء بعد ذلك ويبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء فيها مجموعتين ويقصر العشاء يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. هذا أول الأفعال المشروعة للحاج إذا وصل إلى مزدلفة، لا أن يشتغل برقته وحمل وثاق سفره أو غير ذلك، ولا يصلي هذه الصلاة إلا في مزدلفة. ما لم يتأخر الوقت في الزحام ويخشى خروج وقت العشاء فإنه يصلي حيث كان، لكن هذه هي السنة في حقه. فإذا وصل إلى مزدلفة بات فيها تلك الليلة التي هي ليلة العاشر، ثم بقي بائتا في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أوله. فإذا فرغ منه اجتهد في الدعاء رافعا يديه فيستقبل القبلة ويدعو كثيرا حتى يسفر، يعني حتى يظهر النهار ويرتفع، ثم بعد ذلك يدفع إلى منى. وإذا دفع الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل فهذا جائز، سواء كان من الضعفة كالنساء والولدان أو من كان معهم من الأقوياء أو كان كذلك من الأقوياء الذين يريدون أن يتخففوا من بعض أعمال الحج خشية المشقة فهذه رخصة، ولكن السنة أن يتأخر في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم بعد ذلك يسفر ثم يدفع إلى منى. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي جمرة الكبرى بسبع حصيات يلتقطها من منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحصيات الجمال التي يرمى بها ينبغي أن تكون صغيرة بقدر رأس الأصبع، ثم ينبغي أن تكون من حجارة الأرض لا من الحجارة الصناعية مثل الإسفلت، فلا يجزي أن يأخذ من كسر الإسفلت ويرمي بها، وإنما تكون من الحجارة الأرضية التي خلقها الله عز وجل في الأرض، فيرمي هذه الجمرة بسبع حصيات يرفع يده ويرمي ويكبر في كل حصاة يرمي فيها، والتكبير أيضا من جملة ما يكون عند الإشارة عند الحجر الأسود للطائف، فإنه إذا رفع يقول الله أكبر في الصوت الأول فقط يقول بسم الله والله أكبر. فإذا أتم رمي جمرة العقبة فإنه حينئذ يحلق رأسه أو يقصره، والنساء ليس عليهن إلا التقصير، والمرأة لها حالان: أن تكون قد ظفرت رأسها يعني جعلته ظفائر المسمى عندنا بالجدائل المجموعة، فإن كانت فعلت ذلك فإنها تأخذ من كل ظفيرة قدر الأنملة، وإن كانت لم تظفرها كما صارت عليه النساء اليوم فإن المرأة تجمع كل ناحية وحدها، فتجمع شعرها في الناحية اليمنى وتضمه ثم تأخذ منه قدر الأنملة وتفعل كذلك في الجهة اليسرى. فإن كان معه هدي فإنه يذبحه حينئذ، وإن كان ليس معه هدي ودفعه فيما سلف إلى الجهات المأمونة الموثوقة أجزأه ذلك. فإذا فرغ الحاج من الرمي والحلق
فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه، يعني يخلع لباسه ويتحلل مما منع منه إلا النساء، فإنه يبقى ممنوعا عليه وطء النساء، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت الحرام فيطوف فيه طواف الإفاضة، وهذا طواف على جميع الحجاج المتمتع والقارن والمفرد. فإذا طاف الأشواط السبعة فعل كما فعل سابقا فيها، ثم بعد ذلك صلى ركعتين خلف المقام، ثم سعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا وقارنا لم يسعى من قبل فإنه يسعى الآن، ثم إذا فرغ من ذلك يكون قد تحلل التحلل الأكبر، يعني لم يفطر عليه شيء مما حضر سابقا، فيتطيب بالطيب ويصيب نساءه وغير ذلك المحظورات التي حضرت عليه. وإذا أراد المرء أن يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع فإنه يجوز بشرط أن ينويهما جميعا، فإذا كان في آخر حجه وأراد أن يطوف للوداع نوى الإفاضة والوداع جميعا فيطوف سبعة أشواط عن نية الطوافين معا، هذا جائز توسيعة وتيسيرا على الحجاج. فإذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة يرجع إلى منى فيقيم فيها بقية يومه وهو العاشر، ثم يبيت فيها ليلة الحادي عشر، ثم يبيت فيها ليلة الثاني عشر، ويرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر الجمرة ثلاث مرات في الصغرى والوسطى والكبرى سبعا فسبعا فسبعا، يفعل كفعله السابق من رفع يده وقول الله أكبر. والمقصود من الرمي أن يقع في المرمى الذي هو الحوض، وليس المقصود إصابة الشاخص، لأن الشاخص والحوض حادثان لم يكون من قبل، وإنما وضع في آخر زمان دولة بني عثمان لما خشي أن يضيع هذا الموضع من الأرض فعل ذلك. وأما فيما سلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والقرون الأولى من الأمة فكانت بقعة من الأرض معروفة أنها محل الرمي، وأما اليوم الحمد لله قد سهلت الأمور فيها، فيرمي الإنسان هذه الثمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، والرمي فيها يكون بعد زوال الشمس، فلا يجوز أن يرمي فيها قبل زوال الشمس. قال ابن عمر لا ترمى الجمار قبل زوال الشمس، وصح عنه أيضا أنه أوجب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، فإذا أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر ورمى بعد الزوال فإنه يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، ولا يجوز له أن يبقى بعد غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يبيت فيها، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث عشر يرمي ثم يتم حجه. وأما الذي يريد أن يتعجل فإنه يرمي بعد الزوال ثم يخرج من منى، فإذا خرج وحبس لأجل الزحام فهذا لا شيء عليه، فإنه يكمل طريقه، فإنه يكمل طريقه. فلو قدر أن أحدا أعد متاعه ثم رمى ثم رجع ثم أخذ في الطريق فحبس في منى حتى الساعة الثانية عشر هذا لا يضره، لأنه أراد الخروج لكنه حجز عنه، فإذا خرج من منى متعجلا فإنه يذهب إلى البيت الحرام، وإذا بقي ليلة الثالث عشر وأصبح فإذا زالت الشمس يرمي اليوم الأخير وهو الثالث عشر، ثم بعد أن يرمي يذهب إلى البيت العتيق فيطوف فيه سبعة أشواط هي للوداع، فإذا طاف للوداع فإنه يكون قد فرغ من جميع أعمال الحج إلا من عليه سعي لم يسعه من قبل، كأحد أخر سعيه إلى هذا الوقت ويريد أن يسعى بعده فلا بأس به يسعى بذلك سعي الحج، ولا يضره ذلك لأنه شيء يسير ملحق بالطواف، وبذلك يكون الحاج قد فرغ من أعمال الحج، ثم يرجع إلى بلاده، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج وأن يرده بلادهم سالمين غانمين. هل أحد عنده سؤال يتعلق بالحج؟ بالنسبة للمرأة التي تضربها الدورة أو الحيض أو تكون نفساء فإنها يسقط عنها طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع، ومن كان معه نساء ينبغي أن يبادر بطواف الحج ولا يؤخره لئلا تتأخر إحدى النساء بسبب ضرب الحيض لها. عنده سؤال آخر؟ وفق الله الجميع محبه أرضى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.